الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين طب كان الكلام يا أخوان ولا يزال في كتاب الصلاة وفي فصوله في فصول هذا الكتاب الأحد عشر الفصل الأول في أعدادها وقلنا أعداد الصلاة الواجبة والمستحبة ودخلنا في الفصل الثاني في وقت الصلاة وقلنا أن المقصود الأساسي لهذا الفصل هو الصلاة الواجبة الخمس اليومية نبدأ بذكر أوقات الصلوات يقول رحمة الله تعالى عليه فللظهر من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء أو لا اذكر معي الآن اقرأ معي المتن فقط يقول فللظهر زوال الشمس المعلوم أي هذا الزوال بزيد الظل بعد نقصه وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا ثم قال وتأخيرها إلى مصير الظل مثله أفضل وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية وللعشاء الفراغ منها وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل وللصبح طلوع الفجر ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب وهكذا أو يبدأ أول ما يبدأ في هذا الفاصل بذكر وقت صلاة الظهر خب وعندما نسأل ما هو وقت صلاة الظهر ينبغي أن يلتفت إلى نقطتين النقطة الأولى أولا أنه متى يبدأ هذا الوقت بمعنى آخر متى يدخل وقت هذه الصلاة النقطة الأولى النقطة الثانية ومتى ينتهي هذا الوقت فلا بد أن تحدد لي بداية هذا الوقت ونهايته ولنبدأ بصلاة الظهر لصلاة الظهر يقول للظهر زوال الشمس المأخوذ طبعا هذه الأوقات أمور شرعية بمعنى أن الشارع سبحانه وتعالى تدخل وذكر عين وقتا خاصا لكل صلاة فيجب أن يتبع حينئذ هذا الوقت هذا الوقت الذي حدد وشخص ما هو الذي حدده الشارع لصلاة الظهر العنوان الذي أخذ لبداية الدخول الوقت لصلاة الظهر هو الزوال وهذا هو المثال المعروف المشهور في الأصول عادة خاصة في باب المفاهيم ماذا يقولون إذا زالت الشمس فصلي لاحظ العنوان المأخوذ هنا هو الزوال إذا زالت الشمس خب حينئذ ما هو هذا الزوال هلا طبعا هذا بداية الوقت دخول وقت ما هو هذا الزوال يقول هو زوال الشمس عن وسط السماء وميلها زوال الشمس وميلها عن دائرة نصف النهار دائرة نصف النهار يا أخوان لو تطالع الآن طبعا الآن لو تطالع الرسومات الكرة الأرضية لوجدت أن هناك خط مثلا تصور خط الاستواء أتمنى كلكم لاحظ خط الاستواء هذا خط الاستواء مثلا هذا خط الاستواء ماذا نسميه نسميه دائرة نصف النهار ولاحظ هذا يعتبر دائرة من دوائر نصف النهار طبعا يعني أنت يمكن أن تخلق ما شئت من دوائر نصف النهار اللي عبارة عن خطوط العرض خطوط العرض هي دائرة نصف النهار يعني خط وهمي يتخيل من المشرق إلى المغرب هذا الخط الذي يتوهم هو هذا يعتبر مسير الشمس من شروقها إلى غروبها خط هذه الدائرة تسمى دائرة نصف النهار خب فعندما تشرق الشمس في بداية ظهورها تظهر ثم ترتفع 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 ثم تذهب إلى وسط السماء على هذه الدائرة لو تخيلت، فتصل إلى منتصف هذه الدائرة. طبعا هي ليست دائرة في الحقيقة بالضبط، وإنما هو نحن إنما نرى يعني في كل جهة من جهات الأرض نرى نصف الدائرة. فعندما تبدأ من المشرق تبدأ الشمس تمشي حتى تصل إلى قمة الرأس تقريبا، تقريبا هذا نسميه وسط السماء قمة الرأس. إذا بدأت بالحركة عن وسط السماء وقمة الرأس ومالت عن هذه دائرة نصف النهار، حينئذ نقول زالت الشمس. إذا ما متى إذن الآن؟ إذا زالت أو تخطت أو مالت عن دائرة نصف النهار، حينئذ نطرح السؤال، السؤال الذي يطرح نفسه، ومتى يعلم ميلها؟ وماذا ومتى يعلم ميلها؟ يعني متى يعلم الزوال؟ لأنني عندما سألت متى يحصل الزوال قلت لي إذا مالت قبلها. ومتى تميل؟ ما هو الميزان والضابط في ميلها؟ يأتي الشهيد الأول ليعطيك هذا الضابط، ليقول المعلوم المكشوف هذا الميل وهذا الزوال، زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه. يقول يعلم بزيد الظل بعد نقصه، زيد الظل، زيد الظل، زيد ما معناه والظل ما معناه؟ زيد هو مصدر زاده، وزاد الفعل زاد له مصدران، نقول زاد زيادة وهو المشهور، وزيدا وهي اللغة قلما تستعمل يعني، زاد زيادة وزيدا. من الذي زاد؟ ما الذي زاد؟ نقول زيد الظل. طب ما هو الظل؟ ما هو الظل؟ لاحظ يا أخي، المقصود بالظل هنا هو ظل الشخص أو ظل المقياس. ما هو الشخص وما هو المقياس وما هو ظله؟ أنت الآن قل لي ما هو الشخص والمقياس لكي أعرف ماذا ما ظله. أنا أقول لك، شوف الآن لمعرفة الأوقات ماذا يفعلون الإنسان؟ ماذا فعل؟ هكذا يفعل، يأتي بشخص، شخص هو آلة يعني، أي تصور مثلا قطعة خشب أو قطعة حديد أو من أي شيء آخر، قطعة خشب طويلة وتوضع على الأرض يعني هكذا في الأرض، يضعونها في الأرض بحيث ولكن يراعى في وضعها أن تكون ماذا؟ قائمة على أفق ذلك المكان. أنا الآن نحن هنا، إذا خرجت مثلا للصحراء بصورة واضحة لكي تكون مسألة واضحة، إذا خرجت للصحراء بحيث الأفق أفق الأرض واضح، حينئذ تأتي بقطعة خشب هكذا، أي قطعة خشب أو قطعة حديد طويلة وتجعلها تنبتها في الأرض، تثبتها في الأرض بحيث تكون عمودية على الأفق. هذه القطعة التي عادة ما تكون مثلا هذه القطعة بصورة عامة خشبية أو حديدية، مهما كان طولها، مهما كان طولها، عندما تشرق الشمس على أفق ذلك الإنسان الذي أنبت هذه، ثبت هذه القطعة، عندما تخرج الشمس في شروقها أول الشروق، سوف يحصل ظل لهذا الشخص. هذا الشخص هو الذي أسميه المقياس، هو الذي أسميه المقياس. وظله عندما تشرق الشمس ماذا؟ في بداية شروقها يكون الظل ماذا؟ ظل هذا الشخص ماذا؟ أطول ظل، يعني أطول الظل بالنسبة لي ظل هذا الشخص هو أول شروق الشمس، صحيح؟ هذا الظل هو المقصود هنا عندما نقول بزيد الظل. وهذا الظل الذي يأتي من الشاخص نسميه الظل المبسوط في مقابل الظل المنكوس. المنكوس هذا الظل المنكوس الحادث من المقاييس الموازية للأفق. إذا كان المقياس بدل أن تثبته عموديا تثبته بطريقة ماذا؟ موازية للأفق. ظل هذا المقياس الأفقي نسميها الظل المنكوس، والذي ليس هو مورد البحث هنا، إنما مورد بحثنا هو من؟ الظل المبسوط. خب، هذا هو الظل، هذا هو المقصود هنا عندما يقول فللظهر زوال الشمس المعلوم، هذا الزوال بزيد الظل. طب لاحظ يا أخي، زيادة الظل متى؟ أي زيادة؟ بعد نقصها، بعد نقصه، زيد الظل بعد نقصه. شوف يا أخي، الشمس عندما تظهر من جهة المشرق، لاحظ مسيرها هذا الذي أسميناه دائرة نصف النهار. الشمس عندما تشرق، بعض البلاد تكون الشمس بالنسبة لهم عمودية، يعني أشعة الشمس عندما تسقط على هذا قطعة الأرض، هذه تسقط بصورة ماذا؟ عمودية. وبعضها لا تسقط بصورة عمودية. مثلا لاحظ أنت، خذ مثلا لو كانت الشمس، يعني الشمس في بعض الأحيان من السنة تكون بصورة عمودية تمشي مع خط الاستواء، على خط الاستواء. فالناس الذين يسكنون على خط الاستواء، تصور أنت عندما تشرق الشمس عليهم، وهذا الشخص أيضا موجود العمودي، يكون الظل طويلا جدا، ثم يبدأ ينقص 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 إلى أن نقصانه يصل إلى صفر. يعني الظل في الحقيقة يصل إلى صفر. متى يصل إلى الصفر؟ عندما تكون الشمس وقت يعني الزوال بالضبط، بحيث تكون عمودية على هذا الشخص، بحيث تنظر إلى الشخص لا ترى له ظلا. لماذا لا ترى له ظلا؟ لأنها عمودية عليه تكون في هذا الوقت. لاحظ، ثم ماذا يبدأ هذا الظل؟ بماذا؟ بالزيادة. ولكن زيادته حينئذ متى؟ أين تكون؟ في أي جهة؟ في جهة المشرق، لأنه عندما تخرج الشمس من جهة المشرق يكون الظل يسقط على جهة المغرب، صحيح؟ ثم يبدأ هذا بصورة الشمس تتحرك هكذا، والظل يبدأ بالنقصان حتى ينتهي إلى ماذا؟ إلى الصفر. ثم يبدأ بالظهور إلى جهة المشرق، لأن الشمس تتحرك إلى جهة المغرب. بمجرد أن يتحرك الظل، هذا الذي سمي هنا بالزيادة، بمجرد أن يتحرك ويزيد نقول زالت الشمس. لاحظوا يا أخوان، هذا قسم من الأراضي في بعض الأحوال تكون الشمس عمودية على تلك الأرض. طب هذا بمثالنا على خط الاستواء. ولكن لاحظ يا أخي، لاحظ أولئك الناس الذين مثلا يسكنون ماذا؟ جنوب خط الاستواء. تتصور جنوب خط الاستواء، جنوب خط الاستواء، وتصور أن الشمس تجري بموازاة، يعني على خط الاستواء، صحيح؟ عمودية على خط الاستواء. حينئذ تصور أنت المناطق الجنوبية، وأيضا تصور الشخص، وتصور الآن الظل. لاحظ، عندما تشرق الشمس يحصل هذا الظل، الظل المبسوط إلى جهة المغرب، ويكون أطول شيء، ثم يقصر 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 يقصر، ينقص ينقص ينقص، ولكنه حتى ينتهي نقصانه، بحيث بعد هذه اللحظة نرى أنه يزيد ولا ماذا؟ ولا ينقص. لاحظ، يزيد ولكنه لا ينقص، لا يصل إلى الصفر كما في على خط الاستواء، وإنما مثلا فرضنها على سبيل الفرض، مثلا ينقص ينقص ينقص، بحيث يصل، تصور أنت مثلا مقياس إذا كان مترا، يصل هذا ينقص الظل إلى أن مثلا يبقى شيء، مثلا يبقى فرضا 10 سنتيمتر. ثم ماذا؟ ثم يبدأ بالزيادة. ولكن أيضا هنا ليس مشروط، يعني زيادته ليس مشروط أن تكون في أي جانب، في جانب المغرب، لربما لا، لأن الشمس لماذا ليست عمودية؟ ربما تبدأ زيادته في جانب الجنوبي، جنوبا هكذا. إذن المناط هنا أيضا إذا زاد الظل فإنه بعد نقصه، لاحظ بعد نقصه، فإنه نقول بأن الشمس ماذا؟ قد زالت هكذا. هذا ما نفهمه من عبارة الشهيد الأول، من قوله زيد الظل المعلوم بزيد المعلوم بزيد الظل بعده نقصانه، فبعد نقصانه مرة يكون نقصان صفر، هذه المناطق التي على خط الاستواء في الوقت الذي تكون الشمس فيه عمودية على هذا الخط. وبالنسبة إلى غيرهم ينقص، هذا ينقص الظل إلى الصفر ثم يزيد بعد الصفر. وهناك مناطق أخرى وهي الأغلب والأكثر من تلك المناطق التي تكون الشمس عمودية عليها، حينئذ ماذا؟ يزيد الظل بعد نقصانه، ولكن ليس نقصانه إلى الصفر، وإنما يبقى شيء. هذا ما نستفيده نحن، يعني أنا هكذا أستفيد من عبارة الشهيد الثاني، وإن كان الشهيد الأول يقول لا أنا لا أستفيد هاتين الحالتين من هذا الكلام، زيد الظل أنا لا أستفيد هذا العموم، وإنما أفهم من زيد الظل هو الحالة الثانية فقط بعد نقصانه، يعني بعد نقصانه، ولكن في الحالة الثانية قلنا وعدم وصوله إلى الصفر، وإنما يبقى مقدار فماذا ثم يزيد. هكذا كأنما الشهيد الأول الثاني رحمة الله تعالى عليه هكذا يفهم زيد الظل بعد نقصه، لا يفهم بعد نقصه مطلقا سواء إلى الصفر سواء إلى الأكثر من الصفر 10 سنتيمترات مثلا كما في مثالنا، وإنما يفهم 10 سنتيمات فقط. ولا أدري من أين هكذا فهم، ولكن هكذا أنا أفهم. يعني هذا هو المقصود بالزوال، بعد هذا هو المهم في هذا المطلب، غير هذه الأمور المذكورة هنا وهي أمور يعني قديمة وثبت في كثير من الأحيان عدم دقتها وصحتها، هذا غير مطلوب. ولهذا أنا سأطبق هالمقدار هذا. لاحظ يا أخي، قال فللظهر من الوقت زوال الشمس، الآن بداية الوقت صلاة الظهر، فللظهر من الوقت زوال الشمس. الآن لماذا بدأ بصلاة الظهر فبين وقته؟ لماذا لم يبدأ بصلاة الفجر مثلا؟ ما أدري، قد يكون انطلاقا من ذاك المبنى الذي يقول والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى، وهو رأي سيد الخوي أيضا أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وهي الصلاة الأولى، ربما بناء على هذا. المهم، فللظهر من الوقت زوال الشمس، زوالها عن أي شيء؟ عن وسط السماء. يعني ماذا من زوالها عن وسط السماء؟ يعني وميلها عن دائرة نصف النهار، ميلها عن دائرة نصف النهار. هو في الحقيقة طبعا أنا قلت لك ترى هي مو يعني بالضبط عن دائرة نصف النهار، يعني إذا كانت هذه الدائرة تبدأ من المشرق وتنتهي في المغرب فهي نصف دائرة، والزوال زوالها وميلها عن الربع الأول من هذا النصف، هذا هو المقصود. ولا يكون نصف زوالها عن النصف إلا باعتبار يعني هذا الشروق إلى الزوال هذا ربع، وما قبله من حركة الشمس يكون هو النصف الآخر. يعني كأنما النصف يبدأ، تصور مثلا من القطب ويتحرك هكذا إلى القطب الثاني هكذا في نصف دائرة، هذا نصف دائرة، فإذا تحركت من القطب يعني كأنما أمور يعني مجرد يعني تقريبية. فللظهر من الوقت زوال الشمس عن وسط السماء، طبعا اليوم بعد صارت كلها يعني أوقات محددة ومشخصة ودقيقة جدا جدا، يعني الآن تحسب بالثانية، ولكن يبقى مبدأ الحساب يبقى مبدأ الحساب هو هذا الزوال المقصود هنا، ولهذا نحن يجب أن نتعلمه. زوال الشمس المقصود هو المعلوم بزيد الظل، متى يعلم هذا الزوال؟ بالثانية والكسر الثانية والجزء بالمئة من الثانية، إذا تحقق هذا الوصف. ما هو هذا الوصف؟ المعلوم بزيد الظل. ما المقصود بزيد وما هو الظل؟ يقول أي زيادته، أي زيادة الظلها مصدران لزاد الشيء، زاد زيادة وزيدا. المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، ما هو الظل؟ يقول وذلك في الظل المبسوط. ما هو هذا الظل المبسوط؟ أخو المنكوس، منكوس احنا ما لنا علاقة به. المبسوط ما هو؟ يقول وهو الحادث من المقاييس. المقياس ما هو؟ القائمة على سطح الأفق. كيف؟ فإن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص، من جهة المشرق الشروق، وقع لكل شاخص، شاخص يعني قائم، شاخص يعني وضع قائما، شاخص قائم على سطح الأرض بحيث يكون عمودا على سطح الأفق إذا طلعت وقع لكل شاخص ماذا يقع؟ ظل طويل إلى جهة المغرب. ثم طبعا ها في المكانين ها. لاحظ في المكانين في الحالتين أكو ظل طويل إلى جهة المغرب. ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء فينتهي النقصان. ينتهي النقصان. يقول إذا كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفا لميل الشمس في المقدار ويعدم الظل أصلا إن كان بقدره. يعني لاحظ هذا ترى أرض المكان يعني خط العرض اليوم اللي نسميه خطوط العرض بعدين. يعني أنت تصور هذه مثالنا، تصور أن الشمس تسير على خط الاستواء عمودية على خط الاستواء، اللي على خط الاستواء ينقص فيصل إلى الصفر، واللي مو على خط الاستواء ينقص ولكنه لا يصل إلى الصفر. يقول فينتهي النقصان إن كان عرضه، ينتهي النقصان لاحظ ينتهي النقصان يعني يبقى شيء ها لا يصل إلى الصفر. متى هذا لا يصل إلى الصفر؟ إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفا لميل الشمس في المقدار، يعني تصور جنوب أو شمال خط الاستواء هذه المناطق. ويعدم الظل أصلا إن كان بقدره، يعني إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مساويا وبقدر ميل الشمس اللي تصور أنه هذا المكان على خط الاستواء مثلا، وذلك في كل مكان يكون عرضه مساويا للميل الأعظم للشمس أو أنقص عند ميلها بقدره وموافقته له في الجهة. هذا سأتركها وسأترك وسأترك وسأترك. قال وإنما لم يذكر المصنف هنا حكم حدوثه بعد عدمه لأنه نادر فاقتصر على العلامة الغالبة. لاحظ يا أخي، وإنما لم يذكر المصنف هنا حكم حدوثه بعد عدمه، يعني حكم حدوث الظل بعد انعدامه، أي انعدام، وهو هذه الحالة الأولى اللي أنا ذكرتها. يعني إذا كانت الشمس عمودية على تلك الأرض التي تكون عمودية عليها وهم أهل مثلا خط الاستواء، وكانت الشمس عمودية في الوقت على خط الاستواء، يقول هذا ما ذكره، هذا ما ذكره. لماذا لم يذكره؟ يقول لأنه نادر فاقتصر على العلامة الغالبة. علامة الغالبة طبعا صحيح، يعني أينما كانت الشمس تسير فإن المناطق التي تكون أشعتها عمودية عليها تكون خوب بالنسبة إلى غيرها تكون قليلة جدا نادرة، فذكر العلامة الغالبة. أنا قلت لك خو هذا مو صحيح، يعني هو الرجل الشهيد الأول ماذا قال؟ المعلوم بزيد الظل بعد نقصه. طب بعد نقصه، طب هذا ألا يفهم منه بعد نقصه مطلقا سواء كان وصل إلى الصفر أو لم يصل إلى الصفر؟ والله هيك شفته. فإذا هذا هو المفهوم إذن هو ذكر مناطا وميزانا لكل بقاع الأرض. يقول ولو عبر بظهور الظل في جانب المشرق، ولو عبر بظهور الظل في جانب المشرق كما صنع في الرسالة الألفية لشمل القسمين بعبارة وجيزة. يقول لو كان قد قال بدل بزيد الظل المعلوم بزيد الظل، لا، فليقل المعلوم بماذا؟ بظهور الظل في جانب المشرق، لكان يدخل في هذا الكلام ماذا؟ الحالتان. أنا أخوة قلت لك لا، هذا التعبير بزيد الظل بعد نقصه هو يفهم منه الحالتين، ثم أنه هذا التعبير الذي ذكره أيضا في الألفية ما أدري هسه أنا ما وارد يعني بهذه الأمور، ولكن قد ما أدري والله قد يقال أن فيه ما فيه. ليش؟ لأنه أتصور أنه في بعض الحالات يبدأ الظل بالزيادة بعد النقصان، ولكن بدأ بالزيادة بعد النقصان ليست في جهة المغرب، ليست في جهة المشرق، وإنما هي لا في وسط الوسط، يعني وإذا قيل أنها لربما تكون الجنوب أو الشمال، يعني الشمس تكون مائلة. لاحظ تصور المكان الذي الشمس تكون مائلة بالنسبة له، لاحظ زيادة الظل بعد نقصه قد تكون في جهة الجنوب إذا كانت الشمس شمال هذه المنطقة، وقد يكون بجهة الشمال إذا كانت الشمس جنوب هذه المنطقة. صحيح لو لا؟ يعني أنا أتصور، شو تقول؟ يعني أتصور هكذا. إذن هذه العلامة الثانية لربما يكون فيها ما فيها أولا، وقبل هذا فإنه هذه العبارة المذكورة هنا كافية. خب هذا بالنسبة لبداية صلاة الظهر. إذن عينا وقت بداية صلاة الظهر فقلنا أنه الزوال. خب الصلاة الثانية ما هي بعد الظهر؟ العصر. متى يبدأ يا أخي؟ ما قلنا متى ينتهي، ترى بالبداية احنا، ومتى يبدأ صلاة العصر؟ وقت صلاة العصر. يقول وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا، بعبارة مختصرة، بمجرد أن ينتهي من صلاة الظهر، بمجرد أن تؤدى صلاة الظهر، تؤدى صلاة الظهر، بمجرد أن يؤدي المكلف صلاة الظهر فإنه يدخل وقت صلاة العصر. لاحظوا، لكن هذا التعبير اللي راح أضيفه، وبمجرد أن ينتهي المكلف من أداء صلاة الظهر ولو تقديرا. يعني شنو ولو تقديرا؟ يعني مرة يجي المكلف يصلي يوجد صلاة الظهر خارجا بعد الزوال، فبمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدأ وقت صلاة العصر. ومرة ثانية لا يصليها، ولكنه لو كان قد صلى بمجرد الزوال، بدأ بصلاة الظهر بمجرد الزوال، لكان الآن قد انتهى منها. وطبعا هذا الوقت يختلف باختلاف المكلفين وحالات المكلفين وأوضاع المكلفين، أنه متوضي له، الصلاة قصر له تامة، هو صلاته بسرعة يصلي له، خفيف يصلي له، بطيء يصلي، الشرائط موجودة لو ما موجودة. المهم التعبير الآخر، بحيث لو اشتغل، لو كان قد بدأ بصلاة الظهر لكان الآن ماذا؟ قد أتمها. طبعا هذه تختلف باختلاف الحالات باختلاف الظروف. يعني إذا ما متوضي الإنسان وصار الزوال، إيش قد يأخذ وقت الصلاة؟ راح أضيف له ماذا؟ وقت الوضوء. بينما لو كان متوضي لكان مثلا 4 دقائق وخلص. لاحظ، يعني بحيث لو كان قد اشتغل بها لكان الآن قد أنهاها. هذا نسميه الفراغ من صلاة الظهر ولو تقديرا، يعني على تقديري، لو يعني على تقديري، لو كان قد شرع بصلاة الظهر من الزوال لكان الآن قد أنهاها. طب حتما راح تسألني أنه ليش، شنو يعني هاي ولو تقديرا، شنو فائدته إذا هو الآن ما نصلي؟ فبالنتيجة تنصلي ولو ما نصلي؟ افرض وضوء صلاته وهوشته 5 دقائق، انت تجاي تقول لي انه بعد 5 دقائق حتى لو ما صلى يبدي وقت صلاة العصر، فاقول لك شنو فايدة هذه في صلاة العصر؟ احنا ما نعلم بوجوب الترتيب، يعني ما يقدر الواحد يصلي صلاة العصر اذا ما نصلي صلاة الظهر، بعد شنو فايدتها هذه؟ اقول لك انما تظهر فائدتها فيما لو نسي صلاة الظهر فبدأ بصلاة العصر وصلى صلاة العصر، فإنه حينئذ حتما سيسأل هذا المكلف صلاة العصر، أنا صليتها قبل صلاة الظهر نسيانا، صحيحة لو مو صحيحة؟ حينئذ جوابه نستفيده وقائم على أي شيء؟ على محل كلامنا، أنه نسأل هل دخل وقت صلاة العصر أم لم يدخل وقت الصلاة، لأنه صلاة العصر لا يصح شأنها، صلاة العصر شأنها شأن غيرها لا تصح إلا بعد دخول وقتها، لأنها عبادة والعبادة يشترط في صحتها وجود الأمر بها. صحيح، قبل وقت الصلاة ما تقدر تصلي، ليش؟ لأن ما تؤمر بها، والعبادات توقيفية متوقفة على ماذا؟ على أمر الشارع. طب الآن نسأل صلاة العصر كان أنت كنت مأمور بها لو ما مأمور بها؟ جوابها مين؟ داخل وقتها لو ما داخل وقتها هاي الصلاة. حينئذ ما نحن فيه هو المهم. فكيف نقول عندما بدأ بالصلاة هل كان وقتها قد حل بدأ أم لا؟ والمهم طبعا الموجود في الروايات توسعت هذا المعنى إلى حالة ثانية، وهو أنه المهم أنه خلال صلاة العصر نسيانا يدخل وقتها. حينئذ لاحظ، إذن المرجع أيضا دخل وقتها أم لم يدخل وقتها. فما هو وقتها؟ وقتها مو أن يصلي الإنسان صلاة الظهر يوجدها خارجا، وإنما هذا الذي أسميناه التقدير. فإذا كان الوقت قد دخل عندما صليت صلاة العصر قبل صلاة الظهر، لو كان الوقت قد دخل أو خلال صلاة العصر دخل الوقت وقت صلاة العصر، فإنها تكون صحيحة ويسقط الترتيب حينئذ، وأرجع فأصلي صلاة الظهر ويغتفر الترتيب وتكون صلاتي ماذا؟ صحيحة. هذه هي فائدة التقدير. ولهذا قال، أنا قال وللعصر الفراغ منها، أي من صلاة الظهر ولو تقديرا. ما معنى تقديرا؟ يقول بتقدير أن لا يكون قد صلاها، يعني صلى صلاة الظهر، فإن وقت العصر يدخل بمضي مقدار فعله الظهر لنفسه. لاحظ ماذا يقول: بحسب حاله من قصر وتمام، وقت القصر غير وقت التمام، وخفة وبوط، وحصول الشرائط وفقدها. شرائط بعد كل الشرائط اللي ذكرناها، توجه للقبلة والطهارة وما يصح السجود عليه واللباس وفقدها، بحيث هذا المعيار. لاحظ بعبارة مختصرة: بحيث لو اشتغل بها لأتمها. يعني لو كان، طبعا لو كان قد اشتغل بصلاة الظهر من بمجرد الزوال لكان الآن ماذا؟ أتمها. يقول: لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا. هاي النقطة اللي احنا تساءلنا بيها، انه ليش تقولون تقديرا؟ شنو فائدتها؟ ما لها فائدة هاي ولو تقديرا، لان الترتيب واجب، وهذا اذا ما مصلي صلاة الظهر ما يقدر يصلي صلاة العصر حتى لو ورا نص ساعة من الزوال. يقول: حين لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا، بل تظهر الفائدة لو صلاها ناسيا، صلى العصر ناسيا قبل الظهر، فإنها أي العصر تقع صحيحة في حالتين. والحالتين لها دخل أساسي في أي شيء، يعني مبتنية بصورة أساسية على أي شيء، أن وقتها دخل العصر أم لم يدخل. فإنها تقع صحيحة الحالة الأولى إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور، يعني عندما بدأ فرضا هو صلاة الظهر، تكلف مثلا يجيبها المفروض في 5 دقائق، هذا بعد 5 دقائق بدأ. لاحظ هذا بمجرد شروع صلاة العصر هو كان داخل وقتها أو بعد هذا الوقت، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية: وكذا لو دخل قبل أن يتمها، يعني قبل أن يتم صلاة العصر. يعني لاحظ مثلا هو صلاة الظهر 5 دقائق بمجرد الزوال، 5 دقائق، هذا بدأ في الدقيقة الثالثة، لاحظ بمجرد بدايته وقت العصر ما كان داخل، ولكن وقت صلاة العصر أفرض هي 4 دقائق، فبعد الركعتين الدقيقة الثالثة والرابعة هو بيبدأ ماذا؟ مثلا هو 5 دقائق ويبدأ بالثالثة، الثالثة والرابعة والخام الثانية، يعني الدقيقة الثالثة والرابعة والخامسة، هذا بعد صلاة العصر ما كان داخل وقتها، بالركعة الرابعة يبدأ ودخل وقت صلاة العصر. أيضا في هذه الحالة للروايات، طبعا هذا لاحظ يا أخوان، هذا طبق القاعدة، كان المفروض أنه صلاة تشبيه باطلة، لأنه عندما بدأ بصلاة في الحالة الثانية أقولها، لأنه عندما بدأ بصلاة العصر ما كان هو مأمور به، ولكن جاءت الروايات لتوسع فقالت أن المدار يعني يكفي في الصحة عن ماذا؟ ولو خلال صلاة العصر، وهكذا بالضبط سنقول هذا الكلام بالضبط في صلاة المغرب أيضا والعشاء، ولو في خلال الوقت، ولكن طبعا أكو نقطة في صلاة المغرب والعشاء سنقول أنه هذه المشكلة ما تجي أصلا، ولو خلال صلاة العصر يبدأ وقتها. ولهذا أخرجت هذه الروايات هذه الصلاة عن القاعدة وهي البطلان. خب، هذا وقت بداية صلاة الظهر، وهذا وقت بداية صلاة العصر. يقول: ولكن وتأخيرها أي العصر إلى مصير الظل الحادث بعد الزوال مثله، أي مثل ذي الظل، وهو المقياس، أفضل من تقديمها على ذلك الوقت. لاحظ، من يريد الثواب فإنه ينبغي له أن يؤخر وقت صلاة العصر، أن يؤخر صلاة العصر، لأن الوقت أن يؤخر صلاة العصر، مع أنه يجوز له يصح أن يصليها بمجرد أن ينتهي من صلاة الظهر ولو تقديرًا صحيحة، ولكن الأفضل الأكثر ثوابًا الأعظم ثوابًا أن لا يصلي صلاة العصر إلا أن يمر وقت محدد من الزوال. ما هو هذا الوقت المحدد؟ إذا كان الوقت إحنا نحسبه على الظل، ما هو هذا الوقت المحدد؟ بحيث يصير الظل الذي حدث بعد الزوال، الظل مقدار الظل الذي حدث بعد الزوال، لا هذا الظل الذي حدث بعد الزوال والمقدار الذي باقي اللي كان باقي، لا، هسه الصورة الواضحة افرض هذا الذي ينقص حتى الصفر، ينقص حتى الصفر، يؤخر صلاة العصر حتى يكون الظل الذي يحدث بعد الزوال من حيث الطول بمقدار الشاخص. ايش قد ما يكون الشاخص خلي يكون الظل، مثلا الشاخص افرض متر، فاحنا ناخذ صلاة العصر حتى يكون الظل هذا الذي يحدث بعد الزوال مقدار متر، اذا كان متر ونص هذا ايضا متر ونص، يعني مثله، المهم مثله، هذا في اذا كان الظل يصير ماذا؟ صفرا. واما في الموارد التي لا تكون الظل صفرا وهي اكثر الموارد، المفهوم من هذه العبارة عبارة الشهيد الثاني، يقول لاحظ، أي العصر إلى مصير الظل الحادث بعد الزوال، الحادث بعد الزوال. وماذا تفهم من الحادث بعد الزوال؟ أحسن، يعني أول شيء تخرج هذا المقدار من الظل اللي كان موجود قبل الزوال وهو 10 سنتيمات الباقية التي تنقص نقص نقص وبقي 10 خو، صحيح؟ خرج هذه 10 وتبدأ متر. هذا هو المفهوم. يقول وتأخير هذه العصر إلى مصير الظل الحادث بعد الزوال مثل ومثل بالظل وهو المقياس. الظل طبعا المقياس، كنا مقياس شاخص سمينا، أفضل من تقديمها على ذلك الوقت. كما أن هذا وقت الفضيلة، يعني يبدأ وقت الفضيلة للعصر بعد أن يصير الظل مثله. فوقت فضيلة صلاة الظهر ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل في صلاة الظهر؟ يقول كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل. وقت فضيلة صلاة الظهر في هذا المقدار من الزوال إلى هذه الفترة قبل أن يصير الظل مثل بالظل، بل قيل بتعينه بخلاف تأخير العصر. على ربما لم تسمع بهذا الرأي، ها، بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي في النهاية قال يا جماعة ترى وقت صلاة الظهر يبدأ بالزوال، ها، وينتهي الوقت الاختياري طبعا، ينتهي إلى أن يصير الظل مثل الشاخص، ينتهي بعد. هذا اللي احنا سمينا بداية فضيلة صلاة الظهر، ها، بداية فضيلة صلاة الظهر متى؟ إذا صار الظل مثل الشاخص. من الزوال الشيخ الطوسي في النهاية يقول من الزوال إلى مصير الظل هذه فترة وقت صلاة الظهر الاختياري، يعني بحيث لو كان الإنسان مختارا، ها، فإنما يصح له ويجوز له أن يصلي صلاة الظهر في هذا المقدار، وأما بعده فإنه يجب أن يصليها قصرا. نعم، ينتهي وقته. هذا مذهب الشيخ في النهاية، بل قيل بتعينه، يعني تعين أن يصلي صلاة الظهر قبل أن من الزوال إلى متى؟ قبل أن يصير الظل مثل الظل، بخلاف تأخير العصر، يعني بخلاف تأخير صلاة العصر إلى ما بعد أن يصير الظل مثل الشاخص. هذا لم يقل أحد بتعينه، بل الكل يقول بداية صلاة العصر يبدأ، يعني ما حد يقول صلاة العصر لا يصح أن نصليها، طبعا منها أشياء لا يصح أن يصليها الإنسان إلا بعد هذا الوقت، يعني بعد أن يصير الظل مثل الظل، لا، وإنما قالوا بفضيلتها. خب، هذا وقت صلاة الظهر بدأ ووقت صلاة العصر بدأ. لاحظ ما قلنا ترى انتهى، ينتهي هذا نأخرها بعدين نذكر أول شيء بدايتين، بعدين هم كلهن نذكر نهايتين. خب، وللمغربي ذهاب الحمرة المشرقية، الحمرة المشرقية، ذهاب الحمرة المشرقية. المغرب طبعا يا أخوان هناك أقوال في وقت صلاة المغرب، طبعا العناوين التي أخذت في دخول صلاة المغرب هو مغرب الشمس، فإذا غربت الشمس. خب، متى يصدق أن الشمس قد غربت؟ هناك أقوال. قسم من فقهاءنا مثلا يقول، وهو طبعا يتبع فيه أيضا بعض العناوين الأخرى الواردة في هذا المجال وقت صلاة المغرب، مثلا بعض فقهائنا على ما أتخطر، ما أدري والله عن اللي ببالي شيء، السيد المرتضى هالشيء، المهم بعضهم يقول يدخل وقت صلاة المغرب بسقوط الشمس، سقوط قرص الشمس واحتراق قرص الشمس. شلون يبها سقوط؟ من هذا يطيح خطيه قرص الشمس؟ تلاحظ أنت مثلا قبل أن تغيب الشمس عن العين، بعد أن تشرق وتفترج وتجي إلى جهة المغرب، آخر كم درجة من غروبها كأنما الشمس بعد ما تمشي بطريقة مقوس، وإنما هي عمودي، يعني هكذا تمشي مقوس 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 إلى أن آخر كم درجة من الأفق كأنما تسقط عموديا. هي طبعا تمشي في يعني عادي، شوف لاحظ أقول لك ترى احنا نعبر تمشي، والحقيقة هي الشمس فهو ما تمشي، هي الأرض هي اللي تتار. فهو هسا هذا بعد معروف فهو اليوم بعد. المهم سقوط الشمس عبر بعضهم، رأي بعض الفقهاء أنه سقوط الشمس هو، والبعض الآخر مغيب الشمس عن العين، يعني إذا بعد أنت بالأفق وتباوع هتشي والشمس ما تلقاها موجودة، ها، يقول ها خلاص بعد غربت الشمس، صلوا صلاة المغرب، صلوا صلاة المغرب وفطروا. وبعضهم الآخر وهو المشهور 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 على عم الأغلب من فقهائنا، يذهب إلى ما يذهب إليه الشهيد الأول والثاني هنا، المغرب ذهاب الحمرة المشرقية، أي حمرة مشرقية، وهي الكائنة في جهة المشرق وحده قمة الرأس. لاحظ عندما تأتي الشمس من المشرق وتذهب إلى المغرب، لاحظ أول شيء تسقط، هذا النوع الأول من الفقهاء يقول صار للمغرب، لا شيء الأول يقول لا بعد الآن صار، ثم تغيب عن العين. النوع الثاني من الفقهاء يقول لا غربت الشمس، الشهيد الأول يقول لا بعدها. متى إذن تغرب عندك الشهيد الأول؟ يقول إذا نظرت في هكذا حالة إلى جهة المشرق ورأيت أن الحمرة المغربية قد زالت، المشرقية قصدها، المشرقية، انظر إلى جهة المشرق، اختفت الآن العين، لاحظ في المغرب اختفت العين نزلت، انظر إلى جهة المشرق سوف ترى حمرة من هذه الجهة. يقول هذه الحمرة كلما تسير الشمس إلى تلك الجهة الأخرى من الـ من الـ من الأرض فإن هذه الحمرة تغيب، ترتفع ترتفع ترتفع، تغيب 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 إلى أن تصل نصف الرأس، قمة الرأس. هذه اللي سميناها في بداية الدرس ماذا؟ دائرة وسط النهار. إلى هنا عندما تنظر من هذه النقطة إلى المشرق تنظر أن الحمرة قد ذهبت، تحولت إلى سواد بعد ما توصل. يقول حينئذ ها حينئذ يتحقق المغرب. هذا هو الرأي الثالث وعليه العم الأغلب. إذن وحدها قمة الرأس، يعني حد الحمرة المغربية المشرقية التي تزول حدها قمة الرأس وليس أكثر، كل السماء تكون ماذا؟ سوداء. وإنما هذا الربع، ربع الدائرة اللي احنا سمينا قلنا بالدقة من المشرق، من نقطة المشرق إلى قمة الرأس نصف النهار سمينا، هذا يصير مظلم، تذهب الحمرة، حينئذ يبدأ وقت صلاة المغرب. يقول طب هذا المغرب بدأ، المشرق متى يبدأ؟ وقت العشاء. يقول وللعشاء الفراغ منها، أي الفراغ من المغرب، ولو تقديرا على نحو ما قرر للظهر، بالضبط ما ذكرناه في صلاة الظهر والعصر، وأن العصر تبدأ بمجرد الفراغ من صلاة الظهر ولو تقديرا، هكذا أيضا يأتي في صلاة المغرب والعشاء. ولكن وقلنا هناك ما فائدة، شنو اللي الفائدة اللي هناك ذكرناها؟ قلنا الفائدة هناك لو صلى صلاة العصر قبل أن يصلي صلاة الظهر نسيانا، فإنه ماذا؟ حينئذ هناك حالتان تصح فيهما الصلاة. الحالة الأولى ما هي؟ أن يبدأ بصلاة العصر وقد انتهى، يعني دخل وقتها عندما قال الله أكبر لصلاة العصر، الحالة الأولى كان وقتها قد بدأ، قلنا هنا صلاة ماذا؟ صحيح. والحالة الثانية أن يدخل وقتها وهي وهو فيها، هاي الحالة الثانية فقط تذكرون هناك حالتين. الفرق بين ما نحن فيه المغرب والعشاء اللي قلت لكم شوية فرق رأي يجي هو هذا، وبين الفرق هو أنه في صلاة الظهر والعصر هناك حالة ثالثة تكون الصلاة فيها ماذا؟ باطلة. ما هي هذه الحالة الثالثة؟ أنه عندما يبدأ بصلاة العصر وينتهي من صلاة العصر لم يكن وقت صلاة العصر قد دخل. ليش؟ لأن صلاة الظهر إذا هو فرضا خمس دقائق، صلاة العصر أيضا ماذا؟ خمس دقائق، فهذا بمجرد أن حصل الزوال جاء وصلى صلاة العصر، لاحظ؟ طب سينتهي من صلاة العصر وصلاته الوقت صلاة العصر من بعد ما داخل، صحيح؟ فلا الحالة الأولى تشمله ولا الحالة الثانية فتكون صلاة ماذا؟ باطلة. هذه الحالة الثالثة ما يمكن أن تتصور أي في صلاة المغرب، هكذا يقول في صلاة المغرب. ليش؟ لأنه حتى في صلاة المغرب والعشاء طبعا بالنسبة لصلاة العشاء، لأنه حتى بمجرد المغرب وبدأ وصلى صلاة ماذا؟ العصر، فإن صلاة العصر 4 ركعات، يعني حتى لو بمجرد أن يصير المغرب يبدأ بالصلاة فإنه حتما عندما ينتهي من صلاة العشاء ويكون وقتها ماذا؟ قد دخل، لأن وقت صلاة المغرب 3 ركعات، وقت صلاة العشاء كان 4 ركعات. هذا يقول طبعا هذا بناء يعني في حالة ما إذا كانت صلاة المغرب وصلاة فيما إذا كان صلاة العشاء ماذا؟ تامة، يعني غير مقصورة. وأما إذا كانت مقصورة طب حينئذ يأتي فيها ما يأتي في صلاة الظهر والعصر، يعني لو قصر صلاة المغرب يعني ما تنقصر 3 ركعات فتكون أطول، فممكن الحالة الثالثة أيضا موجودة. إذن هذا هو الفرق. يقول إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما تامة الأفعال، تمام مقصر وتامة الأفعال وليست ناقصة لم ينس منها شيء أو هذا، فلا بد من دخول المشترك يعني الوقت المشترك وهو فيها فتصح مع النسيان بخلاف العصر، إن العصر قد لا تصح في الحالة الثالثة. وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، بل قيل بتعينه، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.